أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين المنتجبين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على من غسله دمه والتراب كافور ونسج الرياح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والا قبره. يا غريب يا مظلوم كربلاء يا دوحة المجد من فهر ومن مضر قد جف ماء الصبا من غصنك نظري. يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر قد غال خسف الردى بدر الهدى. فيا نجوم السماء من بعدهن تثري حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى من بعد إناعه بالعز والظفري خضابه الدم والنبل النثار وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه فخر لكن بخد ما منعفر إن يبكي عمه حزنا لمصرعه. فما بكى قمر إلا على قمر مرملا مذ رأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري بني تقضي على شاط الفرات ظما والماء أشربه صفوا بلا كدر. أنا ردتك ما ردت دنيا ولا مال تحضرني لو وقع حملي ولو مال منك خابت ظنوني والأمال عند الضيق يا ابني قطعت بيه. أنا من شفت عماك لبسك تفصيل إلى جفاه، قلت الولد ما يعود من حومات المدها، قومي يا سكنة وادعي شمعات الشبا، وشق على العريس جيبك يا زكي. ولكنما الآن والمرجع والحكم لله. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا في نقطتين. النقطة الأولى: ما هي آثار متلازمة فومو، أو ما هي أعراض وآثار السوشيال ميديا على حياتنا؟ بدأ عصر السوشيال ميديا من عام 2005، ففي 2005 بدأ موقع اليوتيوب بالظهور، في 2006 تويتر وفيسبوك، في 2010 منصة الانستغرام، 2011 سناب شات، 2016 تيك توك، وهكذا حتى صار اليوم يستعمل هذه المنصات قرابة 4.5 مليار، 57% من سكان الأرض البالغ عددهم 8 مليارات يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. ولا تنكر الفوائد الكثيرة، سواء على مستوى التجارة، على مستوى العلم وتبادل الحضارات والثقافات، على مستوى الأعمال، ورأينا فوائد هذه الوسائل في ظل أزمة كورونا. وصلنا الحياة العلمية والعملية عبر هذه الوسائل، لكن جارون لاير الخبير في هذا المجال كتب كتابه 10 حجج لحذف مواقع التواصل الاجتماعي. جامعة سيدني شكلت لجنة علمية لتبحث عن آثار وأضرار السوشيال ميديا، فخرجت 46 ضرر لهذه الوسائل. هناك متلازمة يطلق عليها متلازمة فومو، اختصار لفير أوف ميسينج أوت. هذه المتلازمة، متلازمة فومو، يقولون أصابت 57% أو أكثر من الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. هل نحن من المصابين بهذه المتلازمة أم لا؟ ما هي هذه الأعراض؟ لا أستطيع أن أذكرها جميعا، لكن أذكر البعض منها بحسب ما يسعه الوقت. الأثر الأول هو إهدار الوقت وإضاعة العمر. ثلث الشباب الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بحسب الدراسة 9 ساعات يومياً يجلسون فيها على وسائل التواصل الاجتماعي. المعدل المتوسط لشباب وغير شباب من 2 إلى 4 ساعات على وسائل التواصل الاجتماعي. ثم أنت انظر وتأمل، إذا جلس الشاب ساعات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي، فهل يستفيد منها فيما ينفعه؟ أو يدخل على مواقع وحسابات غير نافعة وغير مثمرة؟ هذه هي المشكلة الأولى. لذلك إذا ترجع إلى القرآن الكريم تجد تأكيد على أهمية الوقت والزمن. الله سبحانه وتعالى أقسم بكل فترة من فترات الوقت ولحظات الزمن والعصر: إن الإنسان لفي خسر، والفجر وليال عشر، والضحى والليل إذا سجى، والصبح إذا تنفس، إلى آخره. أثمن شيء عندك وأغلى شيء لديك هو أنفاسك، هو عمرك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. الإنسان اللي يكون شحيح على دراهم ودنانير خلي يكون أشد شحا وحرصا على عمره وعلى وقته، لأن أنت مجموعة من الأيام والليالي، كما تقول الرواية: إنما أنت مجموعة من الأيام والليالي، كل لحظة تمضي منك فإنها تمضي ببعضك. والأدهى والأمار أن الرواية تقول: في يوم القيامة يكشف للإنسان عن خزائن بعدد أيامه في دار الدنيا. كم يوم عشت؟ 50,000 يوم. سترى في يوم القيامة 50,000 خزانة، في كل خزانة 24 صندوقا. يكشف لك عن الصندوق الأول، وإذا ترى فيه صلاة طاعة لله يغمرك الفرح والسرور. يفتح لك عن صندوق آخر، وإذا ترى فيه معصية والعياذ بالله فيصيبك الألم الشديد. ويفتح لك عن صندوق لا طاعة ولا معصية فيه، حينئذ تتأسف وتعيش الحسرة أن ضاعت منك هذه الساعة في غير طاعة لله. قد تكون هذه الساعات منها الساعات التي أنت تجلس فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا فائدة، ضياع للعمر. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دائما ارغب إلى الله، لا تعيش فراغ. لذلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يعلمون شيئا مهما، وهو أن ننظم الوقت. سبب دخولي بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي عدم تنظيم الوقت. لذلك تقول الرواية: اجعل يومك على 4 ساعات، مو بالضرورة ساعة يعني 60 دقيقة، لا، يعني قسم يومك على 4 أقسام. ساعة لله عز وجل تشتغل بطاعة الله، قرآن، صلاة، تناجي الله في ظلام الليل، تبني نفسك، تبني آخرتك. ساعة للناس تتعايش مع المجتمع الذي أنت فيه. ساعة لأسرتك، لوالديك، لعيالك. ساعة أخرى للعمل، هذا اللي 8 ساعات كل يوم أنت تذهب، هذه ساعة للكسب، لكسب الرزق الحلال. العلماء يقولون: لا بد أن نبدل حالتنا من الفومو إلى الجومو، joy of missing out، يعني عش الاستمتاع بترك هذه الأشياء التي تشغلك. هذا السوشيال ميديا قلل من التواصل معه، قلل من الارتباط به، لأنه يضيع وقتك ويهدر عمرك، ثم تتأسف وتندم. ليس بالضرورة أن أجلس كل يوم على وسائل التواصل الاجتماعي، لا، إذا كان ولا بد ساعة تكفيني بدلا من أن أفتحه وأدخل من حساب إلى حساب ومن موقع إلى موقع، ثم الوقت يمر. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق، متى بدأت عشرة محرم؟ ونحن الليلة الثامنة. بسرعة الأيام تمضي. منذ أن رفع رسول الله من هذا العالم رفعت بركة الوقت وبركة الزمن. إذن هذا الأثر الأول، إضاعة الوقت، صرف العمر. الأثر الثاني هو الكآبة. عجيب، سوشيال ميديا يجيب الكآبة. نعم، منظمة الصحة العالمية أخرجت دراسة قالت وجدنا ازدياد نسبة الكآبة بين الناس منذ عام 2004 بشكل كبير وغريب ورهيب. حاولوا أن يفتشوا عن السبب، وجدوا أن هذه الفترة هي فترة ظهور وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. عجباً، كيف يمكن للسوشيال ميديا أن يجعلني أعيش حالة من الكآبة النفسانية؟ ذكروا طرق متعددة، منها التنمر الإلكتروني. شنو التنمر الإلكتروني؟ التنمر الإلكتروني بحسب اليونيسيف كلمة، صورة ترسل من قبل طرف آخر ضدك تؤثر على نفسك، هذه يسمونها تنمر إلكتروني. كثير من المشاهير أقدموا على الانتحار. تابع وقرأ تجد. عارضة أزياء في باكستان معروفة ومشهورة عمرها 28 سنة تحدثت عنها وسائل الإعلام الباكستانية، لا متابعون بالملايين، وإذا بها تعيش حالة من الكآبة النفسانية. ذهبت لطبيب نفسي لتتعالج، فما استطاع أن يعالجها ويخلصها من هذه الحالة، إلى أن أقدمت على الانتحار والتخلص من هذه الحياة التي باتت كئيبة. التقت وسائل الإعلام مع أمها لتفتش عن السبب. مشهورة ولها متابعون ولها إعلانات وعندها الأموال الطائلة، لماذا أقدمت على الانتحار؟ فقالت بسبب الكآبة التي جاءتها من التنمر الإلكتروني. تلك الشهيرة النجمة 14 سنة في أستراليا في شركة لعرض الأزياء أيضا في أستراليا، الكلام هو الكلام، أقدمت على الانتحار بسبب التنمر الإلكتروني. في عام 2013 حصل في ولاية بوستن بالولايات المتحدة الأمريكية انفجار في ماراثون، وراح ضحايا الكثير من الناس. البعض حضر المشهد والواقعة بنفسه، البعض تابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أجريت دراسة على الذين حضروا ورأوا الجثث والدماء، وعلى الذين تابعوا ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فوجدوا أن الذين تابعوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تأثروا أكثر بكثير من الذين حضروا الواقعة. لماذا؟ الذين حضروا كان هناك من يخفف عليهم الآلام، يهون عليهم، يحاول تسكينهم. أما الذين تابعوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرة بعد مرة يعيدون المشهد، كل كلمة كل صورة، هذه تؤثر على حياتك، تؤثر على نفسيتك شئت أم أبيت. فهذه المشاهد المأساوية ممكن تولد للإنسان حالة من الكآبة. ولأجل ذلك يا أخوان، في أحدهم صلوا على محمد وآل محمد، هذا ناهيك عن الأمراض الجسمانية بعد، غير الأمراض النفسية من الكآبة، الأمراض الجسمانية. شلون الأمراض الجسمانية؟ يعني جامعة نيويورك أجرت دراسة على آثار السوشيال ميديا، فخرجت أن من آثار ضعف وظائف الدماغ، الدماغ يقل تركيزه، فقدان الذاكرة بشكل كبير بسبب كثرة المواصلة والتعامل مع هذه الوسائل. جامعة ميلان بإيطاليا أجرت دراسة حول آثار السوشيال ميديا، خرجت إلى أنه من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي عند الإنسان، ارتفاع الضغط، أمراض الشرايين والقلب، الأرق، الشديد اللي يصيب الإنسان قبل أن ينام وهو على هذه الأجهزة وهذه الأشعة التي تنعكس عليه وتؤدي به إلى أمراض متعددة لا يعلم أو قد لا يعلم بها. هذا إذن أثر ثاني، الكآبة. أحد المشاهير المعروفين تحدثت عنه جريدة غربية وقالت الرجل الأكثر حظاً في الشرق الأوسط وهو من أهل البلد وكان من المبتعثين وكتب عن نفسه وصارت لقاءات مع وسائل الإعلام له، وهو صاحب كتاب عظماء بلا مدارس، ولن أذكر اسم، هذا كافي. على كل الأحوال بلغ من الشهرة مقاماً رفيعاً كبيراً للغاية، حتى وصل إلى أكثر من 100 دولة في سبيل الإعلانات، وحصل على أموال طائلة ما بقيت الدولة إلا ووصل إليها. يقول وبعد 8 سنوات من هذه الحال التي عاشها، يقول وصلت إلى مرحلة أعيش غربة نفسية، أعيش اغتراب نفسي، أريد أن أخرج من هذه الحالة، الشهرة والظهور والإعلام وسائل التواصل والإعلانات المتكررة عيشتني حالة من الغربة، صرت أبحث عن ساعة أجلس فيها مع أهلي مع أسرتي، فصرت أجلس مع أهلي وأترك إعلانات 50,000 ريال في سبيل أجلس مع الأهل. يقول إلى أن أعلنت أنني سأترك هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها قد تؤدي بالإنسان إلى حالة من الاكتئاب. شيء ثالث أو أثر ثالث، عقدة الاحتقار للذات. شلون؟ لأن الإنسان ممكن يريد يعرف حياته ويقيس حياته بحياة الآخرين. من أهم الأسباب يقولون اللي تجعل بعض الناس يدخل على الإنستغرام ويسوي له حساب حتى يشوف هو قاعد يعيش حياة صحيحة، يأكل أكلا طيبا، يشرب شرابا طيبا، ينام كما ينام الناس أو بشكل آخر، وإذا بعد ذلك يشوف ويدخل آلاف من الحسابات وينصدم ويتفاجأ، لأن الناس عادة ما يخرجون إلا ما هو شيء يعني مضيء ويلمع حياتهم، مع أنه قد لا تكون حياتهم كما يحاولون تلميعها. وإذا يخرج لك أنه في ذاك البلد تارة وفي بلد أخرى وسعيد ومبسوط، فيبدأ الإنسان يقارن نفسه مع غيره ويقيس حياته بحياة غيره. أنا لست سعيدا، أنا كئيبا، بسبب قياس حياتي بحياة الغير. ولأجل ذلك شوف أنت الإنسان إذا تقارن بغيره بالكلام، تقول له ترى فلان أفضل منك، حتى من العيال فلانة تقول لها ترى فلانة أختك أفضل منك، هذا يؤثر على نفسه. فكيف إذا إنسان هو عرض نفسه بنفسه لعملية المقايسة وعملية المقارنة، بالتالي يعيش عقدة نفسية، عقدة الاحتقار، حتى قد يقدم على الانتحار. في الإمارات حصلت حادثة وتكلمت عنها القنوات الإعلامية هناك، فتاة عمرها 14 عاما فقط فتحت لها حسابا مثل زميلاتها، وإذا لا ترى متابعين وإذا لا ترى معجبين ولا لايكات، أثر هذا على نفسيتها، بدأت تشعر بأنها محتقرة. أولئك تميزنا عليها حتى أقدمت على الانتحار. المقايسة، المقارنة مع الغير، هذا يجعل الإنسان يحتقر ذاته مع الأسف الشديد. أيضا من الآثار السلبية نشر الثقافة الهابطة، ترى عبر وسائل التواصل الاجتماعي ترى ثقافة هابطة، ثقافة رخيصة إن صح تسميتها بالثقافة، هذه التي تسمى تحدي كيكي أو رقصة كيكي. هذا رجل أمريكي خرج نزل وترجل من سيارته، تمام، أمام الناس، ثم قام على ألحان الطرب والغناء، يميل ببدنه يمينا يميل يسارا، صور، أنزل هذا المقطع الذي صور به على حسابه في الإنستغرام 6 ملايين متابع في أقل من أسبوع، وإذا 150,000 مقطع فيديو نفس الطريقة، تقليد أعمى، يترجلون من سياراتهم، يعرضون أنفسهم للخطر وغيرهم للخطر على سبيل التقليد الأعمى. وحصل هذا حتى في الوطن العربي، بل حصل حتى في بلدنا، ورأينا عبر وسائل الإعلام تلك الفتاة التي خرجت وترجلت من السيارة على ألحان الطرب والغناء تتمايل، وألقت الشرطة القبض عليها قبل أن يهل هلال محرم بيومين. الشرطة ألقت القبض على إحدى المشهورات في تيك توك، 5 ملايين متابع، بحجة ماذا؟ بحجة أنها تنشر وتروج لما هو خلاف الأخلاق والأعراف والآداب الاجتماعية والإسلامية، إيحاءات جنسية. مع الأسف الشديد اليوم بعض النساء إذا أرادت أن تظهر وتنتشر تدخل عبر هذه الوسائل وتفتح لها حسابا وتأتي بأمور غير مألوفة، بأمور غير معروفة حتى تجذب الأنظار. كيف أنت تروج لنفسك؟ كيف تحصل على عدد كبير من المتابعين؟ كيف تحصل على لايكات كثيرة؟ كيف تحصل على الشهرة؟ ائتي بما هو غير مألوف وغير معلوم. النتيجة اخلع الحجاب، تخلع حجابها وإذا تتوافد ناس عليها. بعد خلع الحجاب تبرز شيئا من بدنها، شيئا حتى يكثر المتابعون. بعد ذلك ترقص وتظهر شيئا من جسدها أكثر. المشكلة شنو؟ تقول الدراسات أن النساء أكثر تأثر من الرجال في مثل هذه الأمور. هذه امرأة خرجت وإذا بعد ذلك امرأة أخرى تحاكيها، وإذا بعد ذلك ثالثة، وإذا بعد ذلك رابعة وخامسة، وتنتشر المسألة. وهذه هي الثقافة الرخيصة. ليش؟ لأن المرأة هذه المسكينة اللي ما تدري تفكر أن ذيك سعيدة، أموال تأتيها وإعلانات وما شاء الله، لما تخلت عن الدين وتخلت عن الحجاب صارت سعيدة، إذن أنا أريد أن أكون سعيدة كما هي سعيدة. لا، ترى ما ترونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكثره كذب. اعرفوا هذه الحقيقة، هناك قانون إلهي، قانون سماوي، كل من يعيش بعد عن الله تبارك وتعالى حتى لو رأيت مبتسم ضاحك فهو فقط يوهمك بذلك، هذا قانون. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، خليه يضحك، لكن هو في داخله قاعد يعيش غربة روحية، كآبة. وبعد والأكثر من ذلك، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا لنختار لنتأثر بهذه الثقافة الرخيصة، ومع الأسف بعضهم لم يجد طريق إلا بماذا؟ في محتوى، هل هناك مادة؟ هل هناك شيء ينفع الناس؟ لا، هزل، سخرية، مقالب، أشياء سخيفة مضحكة. والمشكلة أن هذا قاعد يعكس صورة سيئة عن بلده أو عن منطقته، وهذا أمر غير صحيح. لا يحسن بالإنسان ولا يحق له أن يهين كرامته. الله جعل الإنسان كريم، ولقد كرمنا بني آدم، وإذا يذهب كرامته على سبيل أن يحصل حفنة من المال، أي معنى وأي قيمة لمال في سبيل أن تدوس كرامتك؟ والله قد جعل حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. لذلك خل نشجع طاقاتنا الموجودة لدينا، خلي هي اللي تعكس الصورة المشرقة، كفاءات، أكاديميين عندنا كفؤين، لكن مع الأسف تشوف البعض يقول والله الآن شو الموجود، وإيش الموجود يا حبيبي؟ قال إحنا ما نشوف إلا مهازل، ما نشوف إلا شنو، مقالب، ضحك، سخرية. خب أنت ليش تقعد تتابع؟ لماذا أنت من المتابعين؟ هؤلاء أساساً لماذا صاروا هكذا لو لم يجدوا من يشجعهم ومن يتابع معهم ويروج لهم؟ المشكلة الأكبر، بعض الناس كان عنده محتوى في بداية أمره، لكن شاف الناس وين؟ الناس مع أولئك الذين لا يطرحون محتوى، فقط الحياة له ولعب ومقالب وضحك، فصار هو بعد على نفس التوجه ونفس الميل. وأنا ما أذكر اسم أحد حتى يقول يقصد فلان، لا شهد الله علم الله لا أقصد أحد، ولا هذا بشكل عام كلامي ما يختص بالمنطقة. هذا الذي نحن نراه والذين أنتم ترونه، كثير من الحسابات فيها له وفيها ما لا ينفع الناس، ثقافة رخيصة هابطة، والكل تكلم، يعني مو بس أنا تكلمت، لا كثيرون الذين تحدثوا وتكلموا. على كل الأحوال، إذن علينا الحذر من مثل هذه الحسابات التي يعني قد تؤثر على ثقافتنا وأعرافنا. الأثر الخامس هو العزلة الاجتماعية. من أعراض وآثار السوشيال ميديا، المفروض أنه وسائل تواصل نتواصل، وإذا سبحان الله صرنا نتقاطع، يكتفي البعض بهذه الوسائل خلاص، ما يحتاج أصل رحمي، ما يحتاج أذهب وألتقي بأهلي، الجروب موجود ممكن بالرسالة. وأكثر من ذلك، تحصل لقاءات ممكن أسبوعية، وإذا تأتي وكل واحد ماسك جواله، كل واحد ماسك جواله. 27% تقول إحدى الدراسات من الذين يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي، أول ما يستيقظ من النوم وإذا على ويش؟ على الجوال. الحياة الأسرية، زوجة مع زوجها، الزوج بجواله، الزوجة بجواله، وهما على سرير واحد. من الشكايات اللي جاءت، من الشكايات بعد شتري إذا أقول لك أكثر من هذا، حتى في العلاقة الخاصة، وإذا الزوجة مشغولة بالجوال والزوج في عمل آخر، كلهم في فلك يسبحون، كلهم في عالم، مشكلة حقيقة. أيضا العيال، أنت تشتري لطفلك لو لبنتك هذا الجهاز، ويقعد يتابع يمين يسار مشغول عنك، ما تدري عنه، يجلس بالساعتين بالثلاث بالأربع على وسائل التواصل الاجتماعي، من يتابع؟ مع من يتحدث؟ قد يحصل له استغلال، وما عندي وقت، وما أحب أنقل بعض القصص عبر المنبر الحسيني، خصوصا القصص الحساسة، لكن هذه القصة سأشير إليها ببرقيات خفيفة لأجل التنبيه فقط، ولأني أضمن أنه لن يتضرر صاحب هذه القصة. اتصل من اتصل، سلام وعليكم السلام، فلان أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم، أنا من المدينة الفلانية من خارج الأحساء، فضل، ومن الجماعة، مو من أتباع أهل البيت، خدمة أمر، قال عندي حاجة، إيش حاجتك؟ قال أريدك تساعدني، أريد أتزوج. ممن؟ من فتاة من البلد عندكم بالأحساء، الله يستر علي، كيف أساعدك وأنت مو من جماعتنا ومو من مدينتنا، وكيف عرفت الفتاة؟ قال بعد عرفتها، لا تسألني كثيرا. قلت له على كل حال، تريد أساعدك، خلي الفتاة هي تتواصل وياي وأشوف المسألة، يعني هل فعلا ترغب في الزواج ولا تقعد بس تخدعني. على كل حال تواصلت الفتاة، وإذا أتفاجأ عمرها 14 سنة. يلا شو تريد؟ من أين عرفتي؟ من وسائل التواصل الاجتماعي. خرجت معه؟ نعم، أكثر من مرة جاء من مدينته إلى هنا وخرجت معه يمينا ويسار، وأهلها قطعا لا يقبلون، وأهله لا يريدون، والتوجه مختلف، وهو أكبر منها سنا بفارق كبير. إذن علينا أن نحذر، مو فقط والله وفر لابني ولا لبنتي جهاز وكذا ثم هو يضيع، خصوصا المرأة تحب تسمع، خلاف الرجل يقول أنا عملي، المرأة لا تقول أنا سمعي مو عملي، المرأة تحب السماع، فيجي هذا يعطيها كلمة طيبة وكذا ويخدعها ويغرها، ثم يحصل ما يحصل. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى، والكلام كثير لكن فقط على سبيل التذكير، صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثانية وبشكل مختصر حتى لا يداهمنا الوقت أكثر، آثار التلازم مع الحسين، قانون التلازم الحسيني، بينا بعض آثار التلازم والاتصال مع وسائل التواصل الاجتماعي، ضياع العمر والوقت، كآبة، عقدة احتقار للذات، عزلة، شو تريد تقول؟ لكن ما هي آثار الاتصال بالحسين عليه السلام؟ الالتزام مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه آثار متعددة. من الآثار عدم ضياع العمر والوقت بمقدار ما تتصل بسيد الشهداء عليه السلام لا يضيع عمرك. لذلك تقول الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن زائر الحسين لا تحسب أيام زيارته من عمره ولا تعد من أجله. يعني أنت في زيارتك للحسين كم تأخذ من يوم، كم تأخذ من شهر، هذا مو محسوب من عمرك، مو محسوب من 70 سنة اللي بتعيشها. لماذا؟ لاتصالك بالحسين، هذا في زيارته، كذلك في مأتم الحسين عليه السلام. لن تجد شيئا تلاقي به الله يوم القيامة ولا تسأل عن كاتصالك بالحسين صلوات الله عليه، بزيارة، بمأتم، بأي شكل من الأشكال. لذلك أخواني يا أحباب الحسين، الشباب خصوصا الجيل الجديد اللي عليه المعول والمستقبل، عليك الحرص بالاتصال مع سيد الشهداء والارتباط به، فهذا خير ما تستثمر به عمرك. أثر ثاني: الانشراح. إذا كان السوشيال ميديا قد يوجب كآبة، تريد الخلاص من الكآبة، ارتبط بالحسين عليه السلام. ترى الانشراح النفسي مهم جدا، اللي ما يعيش انشراح تتعطل حياته، تنشل حركته، لا يسعى في الحياة، يعيش ألم، يعيش ملل إذا ما عاش انشراح نفسي. لذلك الله سبحانه وتعالى شرح صدر نبيه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. شرح الصدر مهم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الله عز وجل جعل طريقا ينشرح به الصدر. ما هو هذا الطريق؟ هو الإمام الحسين صلوات الله عليه. إذا أردت انشراحا قلبيا، انشراحا صدريا، فاتصل بالحسين عليه السلام. لذلك تقول الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن لنا بالعراق قبرا ما زاره مكروب إلا فرج الله كربته وأجاب دعوته وغلبه إلى أهله مسرورا. الإمام الرضا عليه السلام يقول: إن جدي الحسين قتل مكروبا وحقيق على الله ألا يأتيه آت إلا فرج عنه كربته. إذن الانشراح تراه عند الحسين عليه السلام. برير 40 عاما يصلي الفجر والمغرب بوضوء واحد، عبادة، ما رؤي ضاحك ولا مبتسم، لا، مشغول بذكر الله، دائما وجل من الله، ما رأوه منشرح الحال بشكل كبير يمازح ويضاحك إلا في ليلة عاشوراء. فرح، شرح صدره الحسين بلقاء الله عز وجل. آخر ليلة لنا في هذه الحياة الدنيا وننطلق إلى لقاء الله وإلى الملأ الأعلى. أيضاً كذلك الطمأنينة، الإنسان يحتاج إلى الاطمئنان. الطمأنينة مهمة، أما إذا يعيش الإنسان قلق وخوف ووجل وفزع، مشكلة هذه أيضاً تتعطل حياته، يحتاج إلى اطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كنت تفتش عن الطمأنينة فالجأ إلى الله. ومن أسباب الطمأنينة الاتصال بسفينة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بمقدار ارتباطك بالحسين تحصل على شيء من السكينة النفسية، شيء من الطمأنينة دنيا وأخرى. لذلك تقول الرواية: ما زار الحسين خائفا إلا آمن الله روعته يوم القيامة. أكثر من ذلك الهداية. السوشيال ميديا في ثقافة هابطة، ممكن يأثر، ممكن يتغير بعض الناس. إذا اتصلت بالحسين وكنت مع الحسين فنور الحسين سيشرق في حياتك الهداية. الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ابتعد عن كل شيء يشغلك عن النور، هذا النور، وارتبط بنور الحسين. أشهد أنك قتلت ولم تمت، بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك، وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك. أشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا. الحسين هو النور الذي يهدينا إلى الله عز وجل، هو الذي أشرق في قلب القاسم هذا النور. حتى لما سمع القاسم بشهادة علي بأن علي الأكبر سيرزق الشهادة كما أخبره الحسين، جاء ناحية عمه: عم يا حسين، وهل أنا سأرزق الشهادة؟ أراد يمتحنه، قال له: يا بني، ما طعم الموت عندك؟ قال: أحلى من العسل إذا كان بين يديك. قال: بني، أنت سترزق الشهادة. حتى ولدي عبد الله الرضيع، عجيب، أيصل الحال بالقوم أن يهجموا على خيام النساء ويأخذوا الطفل الرضيع من عند أمه ويقتلونه؟ قال: لا بني، إنما أنا الذي آتي حاملا له، أطلب له قليلا من الماء فيذبحونه من الوريد إلى الوريد ومن الأذن إلى الأذن. ووقف الحسين في وسط المعسكر مناديا: ألا من ناصر ينصر، ألا من ذاب يذب عن حرم رسول الله، صيح لبيك لبيك يا أبا عبد الله. لما سمعت رملة أم القاسم نداء الحسين أعطته لامة الحر، قلدته السيف، قالت: ولدي، أما تسمع استغاثة عمك الحسين؟ استنصار ولا ناصر. هذه ليلى قدمت ولدها علي الأكبر فداء للحسين، وإني أريد أن أقدمك لتكون شفيعا لي عند جدتك فاطمة يوم القيامة. خرج مسرع: عم، يا مزيل الهم والغم، روحي لروحك الفدا ونفسي لنفسك الوقى. بني قاسم، أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال: كيف لا، وأنا أراك وحيدا فريدا، لا ناصر لك ولا معينا. قال: بني، أنت الوديع من أخي الحسن، أنت ريحانة أخي الحسن، إذا رأيتك رأيته، عد إلى أمك. رجع مكفكفا بدموعه، جلس في الخيمة جلسة الكئيب الحزين. جاءت أمه: بني، ما الذي أرجعك؟ قال: أرجعني عمي الحسين. ولدي، أنت مغموم؟ هل أنت مغموم؟ قال: بلى. قالت: أما تذكر العوذة التي شدها أبوك الحسن في عضدك وقال: إذا أصابك هم وغم شديدان افتحها؟ هذا يوم الهم، هذا يوم الغم. أخذ العوذة فتحها وإذا مكتوب فيها: بني قاسم، إذا نزلت مع عمك الحسين بأرض كربلاء فرأيته وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معينا، فلا تقصر في نصرته ولا تبخل بنفسك عليه،
وكلما منعك فعاود لتفوز بالحياة الأبدية وتحظى بالسعادة السرمدية. جاء القاسم مسرعا إلى عمي الحسين، عم تفضل اقرأ هذه العوذة. فتحها الحسين لما رأى خط أخيه الحسن، صاح: السلام عليك أبا محمد، قضيت ما عليك وبقي ما علينا. إذا هذه وصية، أين أختنا الحوراء؟ جاءت الحوراء زينب، قال: أخي أين الصندوق الذي فيه ثياب أخي الحسن؟ جاءته بذاك الصندوق، أخذ ثوبا من ثياب الحسن فتقه على هيئة الكفن، ألبسه القاسم. أخذ عمامة الحسن ألبسها القاسم. بني اذهب إلى عماتك، اذهب إلى خواتك، اذهب إلى أمك. جاء القاسم دخل خيمة النساء، لما رأيناه صحنا وقاسما. وإذا زينب تقول: هذا والله أخي الحسن، جاءنا في كربلاء لنصرتنا. تلك تشم، هذه تضم، تلك في أمان الله. لكن إيش حال الأم؟ وإن شاء الله ما عدنا أم مفجوعة في ولدها، إن شاء الله ما عدنا أم مفجوعة في شبابها. وإذا عدنا خلت نروح الليلة مع رملة. وإذا تقول الرواية صارت رملة تلطم على رأسها، تقع على الأرض تارة وتصيح: وولدا ولزمة ركاب سكينة وعمت ابن حرتش، ومن الخيم مذهولة طلعت تنادي: يا ابني يا جاسم، هالوقت جهدك لعمك ضو، هاليوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنو، الرمح والجنة يا والدة تدعيلي، رايح انا يا يما من غير ما تقلي، عمي وحيد بكربلاء والبن أضمن حيل، وانتي وعمتي زينب حير الحين الأغير نخو. لكن أما عندي وصية، وصيت يما وصية، بالله دسم عجوابي شبان لو شفتيها، بالله ذكر شباب محروم من شم الهواء من دون كل أصحابي، عطشان أنا يا يما حين الشرب ذكري. ألا من مناد وقاسما، يلا يا شباب حق الشباب على الشباب، أسأل الله بحق هذا الشباب أن يحفظ شبابكم ويوفقكم في حياتكم. خرج القاسم ناحية الحسين، ضمه الحسين إلى صدره، اختنق بالبكاء حتى وقع على الأرض. بس شافه شبك فوقه وتباكى، اختنقوا بالبواكى وما تحاكى، أو لمن غابت الروح تتاكى على التربان، ويلي والوقت حا. أجركم الله ثم أن القاسم برز إلى الأعداء وهو يرتجز: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير بين أناس لا سقوا صوب المزان، عظم الله أجوركم. يقول حميد بن مسلم: خرج علينا غلام كفلقة القمر، حتى بكينا على شبابه وجماله،
فجعل يقاتل قتال الأبطال حتى قتل على صغر سنه 35 فارسا. وكان من بطولته أنه ذهب ناحية حامل الراية ذويب يريد إسقاطها. يا الله ما زال القاسم يقاتل وإذا بالأزد يقول عليه آثام العرب إن مر به الغلام ولم يثكل به عمه وأمه. يا الله وبينما القاسم كذلك إذ انقطع شسع نعله. يا علي فانحنى ليصلحه غير مكترث بالرجال وإذا بالعزدي شاهرا السيف فضرب الشباب على رأسه ألم مناد وقاسما ومصيبة وقع على الأرض يغور في دمائه وهو يقول عم يا حسين عليك مني السلام. جاءه الحسين فرآه بتلك الحالة الفجيعة يفحص بيديه ورجليه الأرض. صاح بني قاسم يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا ينفعك. بني قاسم هذا يوم قل ناصره وكثر واتره بعدا لقوم قتلوك وما عرفوا خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. تقول الرواية من جلت الغبرة إلا والحسين متمدد على القاسم خد على خد صدر على صدر. ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله بجا ونادى يا جاسمش يا ريتي للسيف قابلك حزوري هاني لكم تخلوني وحي على خيامي يا عم لقام تفتى أجركم الله. ثم حمل الحسين القاسم على صدره يقول حميد بن مسلم وإذا أرى رجلي القاسم تخطان الأرض. ساعد الله قلبك أبا عبد الله. قلت سبحان الله أطول في القاسم أم قصر في الحسين. دققت النظر وإذا الحسين محني الظهر جاء وضع القاسم في خيمة الشهداء بجانب الأكبر ينظر تارى إلى الأكبر ويصيح وعليا أخرى إلى القاسم ويصيح وقاسما وجاب ومدد ما بين خم قعد عدهم يا ويلي وهم من سمع عن النسوان صار اجت زينب تصيح الله واكبر واذا برملة تصيح يا زينب قولي لاخيك الحسين يقوم عن ولدي القاسم حتى أنوح عليه، لكني مستحي أن أدخل والحسين حاضر. جاءت زينب دخلت الخيمة وإذا تسمع صوت الحسين، لكن لا ترى، صارت تتخطى الشهداء وإذا ترى الحسين متمدد بجانب القاسم. صاحت ومصيبتاه، قام الحسين قال أخي عظم الله لك الأجر. قالت أخي حسين هذه رملة تريد أن تدخل إلى الخيمة وتنوح على ولدها. قال أخي المصيبة أعظم، الفاجعة أكبر، وإن شاء الله ما عدنا أم مفجوعة. تخيل بنور قلبك أم وإذا تدخل الخيمة لتنظر إلى ولدها وإذا بها تراه مخضبا بدمائه وقد اندلعت رقبته. صاحت شل فايدة وياك يا ابني، والله من الوالدة من الوالدة وهين تذبني، ما رباك يا مدلل أتعبني وردك علي البيت ابني. خلي على حالة آخر مصيبة وأسألك الدعاء، مصيبة تقطع القلوبها اللي تقول الرواية بعدما قتل الحسين. تخيل بقلبك اللي ما ببكى الآن يبكي، اللي ما نزلت دمعتي لهذه المصيبة الآن ستنزل دمعته. تقول الرواية بعدما قتل القوم الحسين، هجموا على نسائه على بنات رسول الله، تفاررنا في البيداء. رملة وين تروحي؟ قالت أروح لولدي القاسم. ذهبت ناحية ولدها كأني بها، أخذت وضعته في حجرها تنوح عليه، وإذا بعمر بن سعد يصيح يا قوم اقطعوا الرؤوس ولتأخذ كل قبيلة برأس. وإذا أحد الأعداء جاء ناحية القاسم أراد أن يأخذه من أمه، ضمته إلى صدرها، رفع الصوت، صار يلوعها بالصوت، جر الولد من يديها أمام عينيها، صار يهبر أوداج القاسم. وإذا برملة ترى رأس ولدها على الرمح مرفوع، والله أنا ذخرت الولد الولد ليام شيب، يا وسفا انقطع منك نصيب، يا محروم من شمه لعذاب على مصيبتك شقيت.